أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقي لدينا من المسألة الرابعة عشر الفرع التالي فيما لو تعدد الإخوة بعد أن أفتى الماتن رحمه الله عليه باستحباب استئذان الأخ الأكبر أو باستحباب استئذان الأخ في صورة عدم الأب والجد، تعرض لهذا الفرع أنه إذا تعدد الإخوة فهل يستأذن الجميع أو يستأذن الأخ الأكبر؟ أفتى باستحباب استئذان الأخ الأكبر. استدل السيد الحكيم رحمة الله عليه وجماعة لهذا الحكم الاستحبابي بما رواه الشيخ الكليني بإسناده عن ابن مسكان عن وليد بياع الأصفاط، سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. طبعا البحث في هذه الرواية مع قطع النظر عن ضعف السند بمجهولية الراوي يمكن أن يسجل على الاستدلال بهذه الرواية ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن محل الكلام حسب فتوى الماتن في أن لو أرادت أن تتزوج ولديها أكثر من أخ يستحب حينئذ أن تستأذن أكثر، هذا هو محل الكلام. ولكن محل الكلام في الرواية وموضوع الرواية هو أنه يوجد أكثر من أخ عقدا لها، فالرواية أجنبية عما نحن فيه، ولا ملازمة. لو فرضنا أن الرواية تدل على استحباب تقديم عقد الأكبر، لا ملازمة بين استحباب تقديم عقد الأكبر واستحباب استئذان الأكبر. يمكن يعني الآن أن نفرق بينهما، نقول باستحباب تقديم عقد الأكبر ولا نقول باستحباب استئذان الأكبر، ما في ملازمة بينهما. فبالتالي الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه، إلا إذا فهم من الرواية أن استحباب تقديم عقد الأكبر كان من باب التأدب والاحترام، فحينئذ نقول إذن تأدبا واحتراما أيضا يستحب لها أن تقدم استئذان الأكبر. لكن قد عرفت أنه أصل الاستحباب الاستئذان من الأخ محل ماذا؟ إشكال في الفرع السابق. على كل تقدير هذه هي الملاحظة الأولى التي تسجل على هذا الاستدلال بالرواية. الملاحظة الثانية ما ذكره السيد الزنجاني حفظه الله من أنه حصل اشتباه عند من استدل بهذه الرواية. من حيث إن الرواية عبرت بالأول كما عرفت، قال الأول بها أولى، فتوهم المستدل أن المراد من الأول هو الأخ الأكبر، فتدل حينئذ على الاستحباب. لكن المراد من الأول في الرواية ليس هو الأخ الأكبر، بل الزوج الأول. فالرواية أيضا أجنبية عما نحن فيه. الرواية ناظرة إلى العقد الفضولي، والعقد الفضولي يتوقف على إجازتها، فالرواية تقول لها الأفضل والأولى أن تجيز عقد الزوج الأول. هذا أو هذه هي الملاحظة الثانية التي سجلها السيد الزنجاني على الاستدلال بهذه الرواية. أي تكون لا أجنبية عما نحن فيه، تدل على الاستحباب، لكن موضوعها ليس ما نحن فيه. نحن نبحث عن استحباب تقديم الأكبر. الرواية تدل على أنه في العقد الفضولي يستحب لك أن تجيز العقد الأول، الزوج الأول، فلا علاقة لها بما نحن فيه. هذه الملاحظة الثانية عليكم السلام غير واردة. نسلم أن المقصود بالأول هو الزوج الأول، لكن هنا الأولية ليست بمعنى السبق، بمعنى أنه يوجد لدينا عقدان أحدهما أسبق من الآخر، لأنه لا يوجد في الرواية ما يدل على أسبقية أحد العقدين. لا، الأخ الأكبر عقد لها في الكوفة، الأخ الأصغر عقد لها في الشام. السائل ما سأل أنه في واحد متقدم، أو ما فرض أنه يوجد واحد متقدم على الآخر، والإمام عليه السلام لم يستفصل. فإذا المقصود من الأول، الأول في الذكر وهو الزوج الأول. فحينئذ إذا لا يوجد في الرواية أسبقية زمانية، وإنما هو الأول فيما ذكره السائل، فيكون مناط تقديم الزوج الأول لكونه صدر من من؟ من الأخ الأكبر. فلو تجاوزنا الملاحظة الأولى حينئذ تدل الرواية على الاستحباب، استحباب استئذان الأخ الأكبر. ملتفت جيدا؟ شوف لو كانت الرواية هكذا أنه فيها دلالة على أن عقد الأخ الأكبر كان سابقا زمانا على عقد الأخ الأصغر، فجاءت الإمام عليه السلام في مقام الجواب قدم الزوج الأول، فحينئذ يكون المناط هو الأسبقية. ونقول بحيث لو أن العقد الأول صدر من الأصغر كان الإمام سوف يحكم بتقديم عقد الأول أيضا، لأن المناط على الأسبقية. لكن في الرواية لم يفرض أن أحد العقدين كان متقدما على العقد الآخر، فإذا لم يفرض ذلك فيكون تقديم الزوج الأول مع عدم الأسبقية ليس إلا بمناط أن الذي زوجه هو الأخ الأكبر. فحينئذ لو تجاوزنا الملاحظة الأولى هذه الرواية تدل على المدعى. فإذا هذا الإشكال الذي طرحه السيد الزنجاني على الاستدلال بالرواية غير وارد. على كل
أبو شام السلام، كيف نفهم أن هذه الرواية تدل على استدلال الأخ؟ كلام السيد الزنجاني وارد أنه في مقام أنه حق الفضولي
لا شيخنا العزيز الآن عم ندخل الملاحظة الأولى على الملاحظة الثانية. الملاحظة الأولى هي أنا ذكرت أن الرواية قدمت عقد الأخ الأكبر على الأخ الأصغر استحبابا، تمام؟ وأشكلنا أنه لا ملازمة، موضوع بحثنا هو الاستئذان لا العقد. فإذا كان تقديم عقد الأخ الأكبر مستحب لا يلازم أن يكون استئذان الأخ الأكبر مستحب، هذا إشكال. قلنا اللهم إلا إذا فهمنا من لحن الرواية أن منشأ التقديم هو الاحترام، التفتنا. لكن هذا يتوقف على استحباب أصل الاستئذان، التفتنا. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة السيد الزنجاني ليست هنا، ملاحظة السيد الزنجاني يقول أنتم توهمتم أن المقصود من الأول يعني الأخ الأكبر، الأخ الأكبر، والحال أنه ليس المقصود من الأول الأخ الأكبر، المقصود من الأول الزوج الأول، وحمل الأولية على ماذا؟ على السبق الزماني، فيكون المناط على السبق الزماني. الآن كان السابق زمانا هو عقد الأخ الأكبر أو كان السابق زمانا هو عقد الأخ الأصغر؟ الرواية تريد أن تقول أنه إذا صدر عقدان فضوليان الأفضل والأولى أن تقدم الأصابق، هذا إشكال. لو كان هذا المقصود الإشكال وارد، لكن نحن سؤالنا هكذا من أين فهمت؟ نحن نسلم معك أن المقصود من الأول حسب تعبير الرواية والصناعة النحوية المقصود من الأول الزوج الأول، لكن هذه الأولية ليست بمعنى أولية زمانية، أولية بحسب ذكر السائل. السائل بدأ أن أخوها الأكبر زوجها في الكوفة، أخوها الأصغر زوجها في مكان آخر، بحسب السبق الذكري نحن نسلم أن الزوج أن المقصود من الأول هو الزوج الأول، لكن ما في أسبقية زمانية لا في السؤال، والإمام عليه السلام لم يستفصل. فإذا الإمام عليه السلام حكم بتقديم عقد الزوج الأول فلا يكون إلا بمناط ماذا؟ إذا أسبقية غير مفروضة فلا يكون إلا بمناط أنه صدر من الأكبر. فلولا الملاحظة الأولى التي ذكرتها يتم الاستدلال، واضح الفكرة؟ على كل الرواية كما نعرف ضعيفة السند ولا نعتقد بمبنى التسامح في أدلة السنن، فالحكم بالاستحباب محال إشكال. طبعا النراقي رحمة الله عليه في المستند هذا الحكم قيده، يقول باستحباب تقديم عقد الأخ الأكبر، وبالتالي استحباب ماذا؟ استئذان الأخ الأكبر. طبعا هو تعرض لتقديم عقد الأكبر، لم يتعرض للاستئذان، لكن قال بشرط، هذا ليس مطلقا، بشرط أن لا يزاحم بمقتضيات أخرى. مثلا كما لو كان عقد الأصغر على شخص شريف مؤمن متدين ورع، اتفقنا؟ فإذا زوحم هذا الأمر بمقتضيات أخرى لا نستطيع أن نفتي باستحباب تقديم. نعم لو تساويا في المقتضيات يكون عقد الأخ الأكبر ماذا؟ مرجحا. هذا الكلام منه كلام صحيح. نعم هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الاستدراك. البحث الجديد في المسألة 16، قال يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والإسلام إلى آخر هذه المسألة الطويلة. نلاحظ إذا قرأنا هذه المسألة أن الماتن رحمة الله عليه ذكر شروطا ثم استتبعها بتطبيقات، ناظر هذه التطبيقات إلى موارد اختلال تلك الشروط. هذه مسألة مرتبطة باعتقادي بالأدلة على هذا الاشتراط. أكثر هذه الشروط التي ذكرت لا يوجد عليها نص مباشر، يعني ما عندنا رواية تقول يشترط في الولي أن يكون بالغا، أو رواية تقول يشترط في الولي أن يكون عاقلا بشكل مباشر، هكذا لا يوجد عندنا. وإنما الموجود لدينا ما يدل على تلك التفريعات والتطبيقات، فحينئذ يتصيد منها الشرطية. ملتفت جيدا؟ على كل، الشرط الأول المذكور في المتن هو البلوغ. التطبيق الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه لهذا الاشتراط هو بطلان وسقوط ولاية الصغير إذا كان مالكا لمملوك، أعم أن يكون الصغير ذكر أو أنثى، أو يكون المملوك ذكر أو أنثى. عادة المملوك لمالكه ولاية عليه في أمر التزويج، وهنا المالك كان صغيرا لم يكن بالغ، فولايته صاعد. ولو زوجه وعقد له يكون العقد فضوليا لأنه ليس ولي. لكن التطبيق لهذا الشرط لا ينحصر في مسألة المالك والمملوك. نعم هذا في الأب والجد لا يجري، لا معنى أن يكون الأب والجد صغير، إذا كان صغير كيف صار أبا وجد، التفتنا إلا بالمعجزة مثلا. على كل تقدير يخرج الأب والجد، لكن لا ينحصر التطبيق في أي شيء في المملوك، بل عندنا تطبيقات أخرى، لأن المات نشوف في صدر المسألة قال يشترط في ولاية الأولياء المذكورين، يعني الذين تقدم ذكرهم، من الذين تقدم ذكرهم الوصي، قد واحد يقول بأن الصغير أصلا لا يكون وصيا حتى نطبق الحكم هنا عليه، إذا كان الوصي صغيران أصلا الوصاية باطلة، إذا كانت الوصاية باطلة فلا يأتي البحث هنا، لا يكون وصيا، تكون سالبة بانتفاء الموضوع. نحن نتكلم عن أنه لولا الصغر كان وليا، هذا الوصي إذا كان صغيرا أصلا لا يكون وصيا، فلا يصدق عليه عنوان الوصي حتى نطبق عليه البحث، بخلاف المورد الذي ذكره الماتن، الصغير يصدق عليه عنوان المالك، الصغر لا يمنع عن الملكية، لكن الصغر يمنع عن الوصاية، فلا يصدق الوصي. نقول لا، العلامة رحمة الله عليه في باب الوصية وكذلك صاحب الجواهر مثلا في الجزء 28 صفحة 399 ذكر هناك كلام عن الوصي المنفرد والمشترك، أن أوصي إلى صغير على نحو الانفراد هذا لا يقع، ومرة أوصي إلى صغير على نحو الشركة مع بالغ، فيقولون الوصية ماذا تقع وتكون ثمرتها، أنه إذا كان على نحو التشريك فنحتاج إلى إجازة الصغير بعد بلوغه عند تصرف الوصي البالغ، فحينئذ تصح الوصية، لكن التصرف يكون معلقا على البلوغ، فيسمى حينئذ ماذا؟ وصية. هذا النوع من الوصاية لو أقدم هو على التزويج لا أثر لتزويجه لكونه صغيرا، لكن يسمى ماذا؟ وصي. فإذا هذا البحث ينطبق على الوصي، لكن بهذا البيان الذي ذكرته. أيضا من جملة المذكورين في المباحث السابقة ولاية الحاكم الشرعي، لو فرضنا أن الصبي بلغ مرحلة الاجتهاد قبل بلوغه، وهذا أمر قد يتفق، طبعا وبالخصوص في الأزمنة السابقة، الآن ربما في غاية الندرة في غاية الصعوبة. ليش؟ لتشعب العلم والمسائل، يعني بالنتيجة هذا كان في زمن صاحب المعالم، كان أنت ممكن أن تدرس معالم الأصول، هو كتاب لا يتجاوز بأحسن طبعاته ربما 300 صفحة، يمكن أن تدرس هذا الكتاب، وإذا كان لديك استعداد وذكاء حينئذ تصبح ماذا؟ مجتهد. التفتنا؟ بينما الآن مثلا علم الأصول تفريعاته كثرت، تشعباته كثرت، السطوح التي سوف تدرسها تأخذ مدة زمنية ما بين بداية التمييز بهذا الصبي إلى أن تدرس هذه الأمور في السطوح، يكون الصبي قد بلغ حينئذ، فهي في غاية النضج. لكن يمكن أن يتفق ولو في العصور السابقة. على كل تقدير، لو هذا صار مجتهدا وقلنا أنه لا يشترط في الحاكم الشرعي ماذا؟ البلوغ، لا يوجد قائل بذلك، فحينئذ هذا ليس لها أب ولا جد ولا وصي، ولا يوجد في الخارج إلا هذا المجتهد ومتصف بالعدالة ومميز بحسب الفرد، مش أنه الشخص غير مميز وإلا لا يكون مجتهدا. سواء كنا نقول بعموم ولاية الفقيه أو من باب الحسبة، الآن ما لا يوجد أحد متصدي وهذه سوف يضيع أمرها، فحينئذ هل هذا له ولاية عليها؟ مقتضى اشتراط البلوغ أن لا يكون له ولاية عليها. إذن القضية لا تنحصر بمسألة المالك والمملوك، لكن الذي يسهل الخطب أن في تخصيص المات للتطبيق في المالك والمملوك أنه يتم على جميع المباني، بخلاف هذين المثالين اللذين استدركنا بهما. على كل تقدير، فالآن حر غير بالغ مالك لعبد، المدعى أنه لا ولاية له، ولو زوج عبده يقع الزواج فضوليا، وسقوط الولاية هنا ليس بمعنى أن العبد يصبح ولي نفسه، ليس من الضروري، بل حينئذ يكون الولي على نكاح العبد هو الولي على الصبي المالك، هذا معنى سقوط الولاية. هذا الأمر في الواقع ينبغي أن يكون من الواضحات، باعتبار أن الصبي مولى عليه، وهذه التولية عليه حكمتها على الأقل لأنه لا يستطيع أن يتصرف في شؤون نفسه لصغره، والحجر عليه منشأه لصغره، فإذا كان له ولي عليه لأجل صغره فكيف يكون هو وليا على غيره؟ إذا ليس له أن يتصرف بعقد نفسه كيف يستطيع أن يتصرف بعقد غيره؟ أو يمكن أن يقال أنه في الواقع هذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء، وهو أن المملوك بالنسبة للمالك الصغير يكون كسائر أمواله، محجور التصرف وممنوع من التصرف، فليس له ولاية على ذلك، وهذا الأمر من الواضحات. على كل تقدير، هذا بالنسبة لهذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه هو العقد، اشترطوا في الأولياء العقد. في مقام التطبيق طبعا أيضا هنا لم يرد دليل مباشر على شرطية العقل. في مقام التطبيق الماتن طبق ذلك على المجنون والمغمي عليه والسكران، المجنون والمغمي عليه والسكران. لكن بعض الفقهاء كالسيد الحكيم والسيد الخوئي أشكلوا على عبارة الماتن. عبارة الماتن هكذا: بعد أن قال يشترط البلوغ فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، مباشرة قال وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء. هذا ضمير التثنية الظاهر إلى أن يرجع إلى الصغير والصغير، فأشفلوا على العبارة أنهم الصغير والصغيرة سقطت ولايتهما بماذا؟ بالصغر. وعندما يكون هناك شيء ذاتي وآخر عارض يكون التبرير بالذاتي لا بالعارض. هذا مجنون أو غير مجنون، سكران أو غير سكران، مغمى عليه أو غير مغمى عليه، هو صغير. فعليك أيها الماتن ماذا؟ أن تفرض مورد لولا الجنون لثبتت ماذا؟ الولاية. لا أن تفرض مورد حتى مع عدم الجنون لا تثبت الولاية. هذا إشكال على عبارة المات. لكن لا يوجد داعي كي نرجع ضمير التثنية إلى الصغير والصغير، بل نرجع ضمير التثنية إلى المالكين المتصيد من العبارة. صح لم يذكر صراحة، عندنا ذكر مالك لعبد أو أنثى مالك لعبد، فالضمير يرجع إلى المالكين لا إلى الصغيرين. والشاهد على ذلك أن الماتن رحمة الله عليه بعد ذلك في مقام التطبيق ذكر لي هذا الشرط لاختلال شرط العقل، ذكر أكثر من مثال. مرة يكون مالكا ومجنونا فلا ولاية له، ومرة يكون أبا أو جدا فلا ولاية له، أخرى يكون حاكما شرعيا كما لو طرأ عليه الجنون لا ولاية له. فإذن يمكن أن نصحح عبارة الماتن بإرجاع ضمير التثنية إلى المالكين المتصيد من العبارة. على كل تقدير الأمر سهل، هذا بحث في العبارة. بالنسبة لسقوط ولاية المجنون على مالكه، الأمر فيه واضح، وذلك باعتبار أن المجنون ناقص العقل، وناقص العقل كما ذكرنا في الصغير ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ بل هو مولى عليه، هذا أمره واضح. لكن الإشكال على الماتن أنه ألحق بالمجنون من؟ المغمى عليه والسكران. ما هو المقصود بإلحاق المغمى عليه والسكران؟ إن كان المقصود مجرد سقوط ولايتهما في فترة فقدهم للوعي من دون أن تنتقل الولاية إلى الغير، يعني وأنا سكران لا أستطيع أن أزوج مملوكي، لكن من دون أن تصبح ولاية مملوكي لغيري، وأنا مغمى عليه لا أستطيع أن أزوج مملوكي، لكن من دون أن تنتقل ولاية المملوك إلى الغير. إذا كان هذا هو المقصود فهو صحيح، لكن لا يختص بهما، بل الأمر في النائم كذلك، أمر في النائم، في الساهي، في الغافل وما شابه ذلك، الأمر كذلك. النائم في فترة نومه لا يستطيع أن يزوج مملوكه، لا يختص بالمجنون والمغمى عليه. وأما لو أريد من ذلك سقوط الولاية والانتقال إلى الغير كما في الفرع السابق، في الصغير المالك كانت ولايته تسقط وتنتقل إلى ماذا؟ إلى ولي الصغير. فإذا كان المقصود أن السكران والمغمي عليه تسقط ولايتهما وتنتقل إلى الغير، فهذا لا نسلم. كما هو الأمر كذلك في بحث الأموال. الآن لو واحد ذهب إلى المستشفى عملية، في العملية هذا البانش بحكم الإغماء أغمي عليه، فهل نقول الآن ولايته على أمواله تنتقل إلى غيره؟ أبدا، وإنما نقول في حالة الإغماء عليه لا يستطيع أن يتصرف في أمواله، لكن يبقى هو الولي، لكن الآن في هذه الفترة لا يستطيع، إلا إذا كانت هناك أموال سريعة التلف، بحيث ماذا؟ أنه لو لم يتصرف بها الآن تتلف. فهنا يأتي عند الفقهاء بحث ولاية الفقيه وبحث الحسبة وما شابه ذلك، أن هنا في ضرورة تقتضي أن نتصرف، لكن في غير هذه الصورة هذا ولايته على أمواله لا تسقط. فكذلك الحال في المالك، كذلك الحال في الأب والجد. الآن إذا أغمي على الأب فنذهب نقول ولاية البنت إذن تصبح من للحاكم الشرعي؟ لا، ننتظر عليه حتى يفيق. فإذن الحاق المغمي عليه والسكران بالمجنون محل إشكال، ونظر بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله تعالى.